السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله كثيرا، الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين، ربنا جمعنا على كتابه، الحمد لله ربنا بيسمعنا كلامه، الحمد لله ربنا بلغنا رمضان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة التوحيد، الحمد لله على كل نعمي وآلاء الله، الحمد لله رب العالمين. مجلس جديد من مجالس علمتني سورة. النهاردة ليلة 24 رمضان، يعني نقدر نقول إن تقريبا خلاص 75% من رمضان عدى، خلاص باقي ربع رمضان، 25% من رمضان بس هو اللي باقي. يعني أذكر نفسي وإياكم إن إحنا يعني الشباب اتكلموا كتير في الأيام اللي فاتت على المعاني دي. محتاجين نشد حيلنا، محتاجين نشد الهمة، محتاجين نقبل على الله سبحانه وتعالى. نعم ربنا علينا كتير قوي، أيام دي فيها منح كتير قوي من ربنا سبحانه وتعالى. حتى اللي كان شايف نفسه مقصر ولا حاجة الأيام اللي فاتت يرجع تاني ويشد ويعزم على التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. بقالنا ثلاث أسابيع، أكتر من ثلاث أسابيع ربنا بيسمعنا القرآن، ربنا بيسمعنا معاني القرآن، ربنا بيعلمنا القرآن. بقالنا أكتر من ثلاث أسابيع بنحضر مجالس علمتني سورة بفضل الله تعالى عشان نفهم مقاصد السور ومعاني السور والمعاني المركزة في السور. فالنهاردة بقالي أكتر من ثلاث أسابيع أنا وصلني كلام ربنا سبحانه وتعالى، وانت وصلك كلام ربنا سبحانه وتعالى، وانت وصلك كلام ربنا سبحانه وتعالى. فيبقى السؤال، ثم ماذا؟ وصلتني النهاردة آيات ربنا سبحانه وتعالى والمعاني، وبفهم معاني وفهم القرآن وفهم معاني القرآن، وربنا بيفهمني المعاني اللي في القرآن. إيه اللي بعد كده؟ هل الخلاصة والعبرة وإن أنا تدبرت القرآن وفهمت مقاصد السور والمعاني المركزة في السور وإن أنا كده بقيت تمام؟ يعني والله أعلم إحنا بنعمل الكلام ده علشان خاطر ناخد خطوة في طريقنا لربنا سبحانه وتعالى. بنعمل الكلام ده علشان أخد قرار، بنعمل مثل هذه المجالس، مثل هذه السلاسل، بنفهم القرآن، بنقبل على القرآن عشان نقبل على ربنا سبحانه وتعالى. محتاجين نستغل رمضان، محتاجين نستغل الجو الإيماني والبيئة الإيمانية ومثل هذه المجالس إن إحنا ناخد خطوة للتغيير، إن رمضان ده يكون وإن لم يكن هو التغيير بذات في ذاته، ولكن يبقى خطوة بداية التغيير. أخد قرار، أسيب صحبة معينة، أقترب من صحبة معينة، أبدأ إن أنا أخد عهد إن أنا هيبقى ليا ورد مع القرآن ما أسيبوش، أبدأ إن أنا أقرب من كلام ربنا أكتر، أبدأ إن أنا أشوف أنا ثغري في الدين إيه، أبدأ أشوف إن أنا هشتغل عند ربنا إيه، هخدم الدين بإيه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الأعراف، واتلوا عليهم نبأ، وركزنا، الذي آتيناه آياتنا، ربنا إداله الآيات، آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. جات له الآيات، فاستعاذا بالله انسلخ من هذه الآيات. محتاجين نستعيذ بالله من بعد ما سمعنا كلام ربنا وبعد ما فهمنا معاني في صور القرآن، ان احنا نستعيذ بالله من هذا المثال ومن هذا يعني المصير والمآل. يعني مش عايزين نطول في المقدمة، لأن النهاردة معانا معاني كتير ومعانا كلام كتير في السور اللي معانا. معانا النهاردة إن شاء الله ثلاث سور، معانا سورة الزمر وغافر وفصلت. إن شاء الله هنبدأ بسورة غافر وفصلت، هنعدي عليهم سريعا، هنتكلم في بعض معاني الآيات فيها سريعا، ثم هنرجع إن شاء الله تاني بقى لسورة الزمر في ترتيب المصحف، في الزمر تسبقهم، بس يعني هنبدأ بغفر في الصلاة ثم هنرجع للزمر هنختم بيها، وهي هيكون فيها المعنى النهاردة اللي احنا عايزين نركز عليه وعايزين نتكلم فيه وشعار مجلسنا النهاردة من سورة الزمر. يعني إن شاء الله بمناسبة شعار مجلسنا وبمناسبة كلامنا اللي كان لسه من شوية صغيرين عن القرارات، معنا النهاردة شباب اللي هنتكلم فيه النهاردة بإذن الله، بمناسبة يعني كلامنا عن القرارات وإن إحنا ناخد خطوة، معنى ما ينفعش ما تاخدش في قرار. معنى اللي إحنا نتكلم فيه النهاردة من المركزية والأساسية والعمق والأصالة في الدين، بشكل إن إحنا ما ينفعش نخرج النهاردة من معنى اللي هنخرج بيه النهاردة وإحنا ما بنحسبش نفسنا في المعنى ده وما بنراجعش نفسنا في المعنى ده وما بنتغيرش في المعنى اللي هنتكلم فيه النهاردة. يعني كده بسم الله نبدأ. لو حد يقدر ان هو يبقى معاه المصحف او يفتح الابليكيشن على الموبايل واحنا بنتكلم، هنبدأ ان شاء الله بسورتي غافر وفصلت. سورة غافر هي بداية الحواميم. الحواميم هي 7 سور من القرآن، بتبتدي بحرفي الحاء والميم. المواضيع العامة لهذه الحواميم بتربطها معنى واحد، هو كلام عن القرآن، كلام عن المجادلة بالقرآن. ولكن هتلاقي إن كل سورة ليها طابع خاص، ليها معنى معين بتتكلم فيه، ولكن بيجمعهم بشكل عام الكلام عن القرآن والمجادلة بالقرآن وما إلى ذلك. هناخد النهاردة إن شاء الله غافر وفصلت، وهنلاقي إن الحواميم هتبدأ إنها تمشي في المجادلة بالقرآن والحديث عن القرآن، حتى هنلاقي النهاردة سورة فصلت فيها صفحة تقريبا كاملة بتتكلم عن القرآن، وهنلاقي إن الجدال بيذكر في هذه السور، لدرجة إن إحنا هنلاقي إن في، يعني إن صح التعبير، تنزل في الجدال وفي الخطاب وفي رد على الشبهات في سورة الزخرف، إلى أن هنلاقي إن شاء الله في سورة الأحقاف النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو وبيجادل والناس لا تؤمن. وكأن السورة تأتي يعني لتقول للنبي لا تحزن، ربنا هيبعت لك جن تؤمن. ثم بعد هذه ال7 سور خلاص دعينا كتير، جادلنا كتير، اتكلمنا كتير، سورة القتال سورة محمد. إن شاء الله نتكلم على الحواميم النهاردة وبكرة وبعده بإذن الله، فيعني الناس بإذن الله تحرص على أنها تجمع هذه المعاني وتفهم المعاني اللي موجودة في هذه إن شاء الله السور يعني، وتعمل بيها إن شاء الله. سورة غافر، بدايات الحواميم، أول سورة في الحواميم سورة غافر هي سورة الجدال، وهنلاقي إن إزاي جذر كلمة الجدال متكررة كتير جدا في السورة. ذكر فيها الكبر والإسراف. سورة ربنا هيكلمنا فيها عن وضع صعب للإيمان والأهل الإيمان وللدعوة، سواء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو المثال الذي ذكر، وإن صح التعبير بطل السورة أو بطل القصة مؤمن آل فرعون، إزاي كان بطش الباطل كبير وكبر الباطل شديد، وإزاي في بتاع الباطل عالي، وإزاي المجادلة عنيفة، لدرجة أن فاصبر جت في هذه السورة مرتين. محتاجين نركز، هنعدي على الآيات سريعا، يعني للأسف مش هنعرف نطول في السورتين علشان نركز على المعنى اللي عايزين نقوله في سورة الزمر، ولكن عايزين نركز إن إزاي ربنا سبحانه وتعالى هو بيكلم في خضم هذا الجدال وهذه الباطل وهذا هذه المجادلة، ربنا بيكلم بقدر من العزة، وده هيبان معانا. ونركز بقى إن ربنا سبحانه وتعالى بيغذي المؤمنين بهذه المعاني من العزة ويربيهم عليه، علشان خاطر يبقى نفسيتهم عاملة إزاي، عشان يبقى جدالهم عاملة إزاي، وعلشان موقفهم أمام الباطل يبقى عامل إزاي. الآيات على طول، يلا نبدأ بسم الله من 1 لـ3. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، بداية الله العزيز العليم سبحانه وتعالى، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، ذي الطول ذي التفضل والإحسان على الخلق سبحانه وتعالى. ثم يأتي ذكر الجدال سريعا في هذه السورة، ويتردد ويعني ايه يعني يكثر يعني جذر هذه الكلمة، زي ما قلنا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ما تفتكرش ان هم عشان لحظة تمكنهم في الدنيا ولا سلطتهم اللي واخدينها ان ده حاجة دائمة، ولا ان ربنا لا يعلم بالمشاكل الأمة بتمر بيها. فلا يغررك تقلبهم في البلاد. آية 5، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم كيف كان عقاب. عايزين نركز قد إيه ربنا بيتكلم بهذه المعاني من القوة سبحانه وتعالى في ظل وضع صعب قد تمر به الدعوة أو المؤمنين أو الاستضعاف من ذلك. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. ربنا سبحانه وتعالى يثبت المؤمنين، تجيب الآيات من 7 لـ9، ربنا يقول للمؤمنين الصف المؤمن، وكأن يعني إيه الآيات تريد تقول لك أنت مش لوحدك، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويعملوا إيه ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وتستمر الدعاء ربنا وأدخلهم جنات وقهم السيئات وذلك الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم في آخر الآية 9. ربنا بيطمنك في ملائكة بتدعي لك بتستغفر لك، ولكن أثبت على الحق، أنت على الحق. لآيات 15 16 17 برضو هنلاقي رفيع الدرجات عزة ربنا سبحانه وتعالى وقوة ربنا سبحانه وتعالى ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. آية 16 يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله سبحانه وتعالى الواحد القهار. شوف اختيار هذه الأسماء والصفات لله سبحانه لله الواحد القهار الذي يقهر الكافرين والمجادلين بالباطل. ثم تأتي الآية 21 أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم. تجي الآية 22 تاني فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب، مرتين وراء بعض تيجي فأخذهم الله، تخويف شديد، عزة ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. ثم يأتي آيات توضح هذا الواقع المظلم أو الصعب اللي اتكلمنا عنه في مقدمة السورة وتثبيت السورة للنبي وللصحابة وللمؤمنين من بعدهم من خلال هذه القصة وهذا المثال، قصة سيدنا موسى وهنا ذكر مؤمن آل فرعون. ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية آيات بداية من آيات 24 23 و24 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. الوضع الصعب اللي بنتكلم عنه الآية 25 فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. يعني وضع صعب جدا. وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. وده فعلا اللي هيعمله سيدنا موسى في الآية 27 قال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر، ذكر الكبر والإسراف متكرر في السورة، من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ربنا سبحانه وتعالى يبعث سيدنا موسى في هذا الوضع الصعب رجل مؤمن يجادل عن الحق في تقريبا ممكن معدل ممكن نقول تقريبا صفحتين في القرآن. قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ثم يبدأ إن هو في هذه القصة وهذه الإيجابية من هذا الرجل. يعني كان ممكن حد في مكانه يقول لك ما في نبي في الزمن اللي أنا فيه وهو هيبلغ، ولكن لا يجي ويتكلم ويجادل وما في ذلك يعني من طبعا صعوبات وما إلى ذلك. آية 29 يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. رد بقى فرعون على هذا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. تستمر الآيات في قصة مؤمن آل فرعون إلى يعني تأتي نهايتها في الآيات 43 إلى 45 فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حصل له إيه فوقاه الله سيئات ما مكر. زي ما ربنا قال في الأول فلا يغررك تقلبهم في البلاد، وعد ربنا سبحانه وتعالى حق سبحانه وتعالى فوقاه الله سيئات ما مكر. اللي فات ده كله كان ربنا بيعرض علينا اللي كان بيحصل في مشهد الدنيا، تعال بقى نشوف مشهد الآخرة مع المتكبرين والمجادلين بيحصل إيه. وإذ يتحادون في النار آية 47 48 وإذ يتحادون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. ثم يأتي المصير الصعب يعني الوضع يعني ايه البئيس اللي هم فيه. وقال 49 وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. اقصى احلامهم آمين ربنا خفف عنهم يوم واحد من العذاب. ثم الواجبات العملية في هذه السورة عشان يعني نختم ونخش على ان شاء الله لا نطيل عليكم. فاصبر ان وعد الله حق متكررة في السورة دي مرتين. فاصبر متكررة في السورة فاصبر إن وعد الله حق، آية 55. فيعني ذكر الجدال متكرر في السورة، ربنا سبحانه وتعالى يعني بيدحض حجج الباطل ويبين مصير هؤلاء المجادلين. آية 77 تاني، فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. سورة تثبتك، سورة يعني تقول لك الحق فين والباطل فين وتقول لك تعمل إيه. فيها سورة فيها عزة ربنا، فيها تهديد من ربنا للمجاهدين والكافرين. يعني محتاجين إن إحنا نقرأ السورة ونبص على مثل هذه الكلمات اللي تكررت فيها ومثل هذه المعاني من الجدال، والجدال بالقرآن والعزة بالوحي وبالقرآن وإلى ذلك. ثم تأتي السورة التالية من الحواميم، سورة فصلت، وإن صح التعبير يعني أو إن صح القول هي سورة القرآن. سورة بتتكلم في مواضع فعلا متكررة فيها عن القرآن بشكل واضح جدا، فيها زي ما قلنا صفحة تكلم تقريبا عن القرآن صفحة كاملة. السورة من مواضعها الأساسية ومن مقصدها الأساسية بتتكلم عن التعامل مع الوحي يكون إزاي، التعامل مع الوحي بيكون إزاي. والسورة من اسمها حتى سورة فصلت، فيها تفصيل، وهي ده برضه هيبان معانا في بعض الوقفات في السورة سريعا إن شاء الله، إزاي السورة من اسمها بتفصل لك بعض الآيات وبتفصل لك مواقف ومشاهد ومعاني تصلح ليك وتصلح ليكي وتصلح ليا. القرآن نازل لكل واحد فينا، نازل يعالج مشاكلنا، نازل يجيب على أسئلتنا. وبالتالي السورة سورة فصلت فيها من هذه الأدلة ومن هذه المعاني. سورة فصلت فيها معاني قريبة جدا من سورة غافر، فبرضه هي من صور الحواميم اللي فيها برضو الكلام عن الجدال بالقرآن ورد الشبهات والكلام برضو عن التوحيد وكل هذه الأمور اللي بنتكلم فيها. آيات من 1-3، سورة فصلت، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. أي تفصيل في السورة؟ السورة هتقول إزاي الناس تتعامل مع الوحي إزاي. آية 5، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. يجي تفصيل في آيات الكونية، الآية من آية 9 لآية 12، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. يأتي التفصيل، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء هي دخان فقال له الأرض ائتيا طوعا أو كرها. عزة ربنا و طوعيت هذا الكون كله لربنا، يتيه طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين فقضاهن. ومثل هذه الآيات اللي فيها تفصيل. ثم تأتي الآية 13، تهديد والوعيد، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. القصة دي بمناسبة أن السورة بتتكلم عن القرآن وعن التعامل مع القرآن، فيها أثر جميل جدا محتاجين أن احنا نقف عندها ونحكيه. القصة مرتبطة بموقف بين عتبة بن ربيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. جه النبي صلى الله عليه وسلم، عتبة جه للنبي صلى الله عليه وسلم بيعرض عليه بعض العروض اللي ممكن نسميها عروض مغرية جدا، مقابل ايه؟ ان هو يسكت عن الحق وان هو يترك الدعوة ولا يخوض الا في اللي هم يرضوا عنه، الزعماء والاسياد في مكة وغير مكة وما الى ذلك. عرض عليه 4 عروض، وشوف بقى ركز معانا وحاول تسقط مثل هذه الأمور على بعض الفتن اللي ممكن تعرض لينا في طريق الدعوة، في طريق الثبات على الحق، باختلاف بقى المستويات المختلفة، كل واحد في بيته في شغله في مجتمعه وما إلى ذلك. قال له العرض الأول، قال له يا ابن أخي إن كنت تريد ما بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون شوف أكثرنا مالا. ادال العرض الثاني، وإن كنت تريد شرفا سودناك خليناك الرئيس والأمير حتى لا نقطع أمرا دونك. والعرض الثالث، قال له إن كنت تريد به ملكا ملكناك. والعرض الرابع، وهو إن صح التعبير عرض مش مؤدب، لكن عتبة وهم يعني أصحابه بلاغة وأصحابه لسان حاول إن هو يخرجه بصورة مؤدبة شوية. قال وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاطعه على الرغم من هذا التطول وهذا التعدي وهذا يعني الأسلوب. فقال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ جابه عتبة: نعم. فقرأ عليه الآيات اللي احنا كنا لسه بنقراها حالا دي، بدايات سورة فصلت إلى أن وصل للآية 13: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هنا أخذ الهلع والرعب عتبة، وقام يعني فزعا، حتى قيل أنه وضع إيده على فم النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، قال: أنشدك الله والرحم، أنشدك الله والرحم. نزلت عليه الآيات عرفته أن المصير ده هيجيله، نزلت عليه الآيات معرفش يتمالك، حتى قيل أن يعني لما رجع لهم يعني قالوا يعني لقد جاء بالوجه بغير الوجه الذي ذهب به. فوقفة هنا مهمة جدا، يا ترى أخبار القرآن في قلوبنا إيه؟ أخبار تعاملنا مع القرآن إيه؟ يعني هذا يعني كلام واحد جاي يجادل في الدعوة ويجادل في القرآن، ونزل عليه القرآن هذا المنزل يعني. ثم تأتي تستمر السورة سريعا يعني في التفصيل، سيقولنا السورة فصلت فيها التفصيل في مصير الأقوام، وحتى يأتي في بعض السورة يعني أقوال فقوم عاد وقالوا من أشد منا قوة، والتفصيل في أسباب ضلال الأقوام في قوم ثمود، فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. ويأتي التفصيل في مشاهد الآخرة، الآيات من 20 أو 21، من 20 إلى 24، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، تفصيل، وقالوا بيكلموا، قالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله. الآية اللي بعدها: وما كنتم تستترون. أنت هتستخبى فين؟ هتروح فين؟ وذلكم، الآية اللي بعدها: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، من الخاسرين. من ضمن أيضا التفصيل إن السورة بتتكلم عن طريقة أعداء الدين عاملة إزاي، وما تفردت به السورة إن ذكر فيها لفظة أعداء الله بهذه الكيفية، بهذه الإضافة، بهذا الشكل، أعداء الله. وكأن يعني السورة تفصل لكم عايزين يقضوا على الأمة إزاي. وقال الذين كفروا، آية 26-27، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. وكأن تكرار كلمة أعداء الله هنا في السورة كأنها تريد أن توصل لها رسالة إن اللي بيمنع وصول معاني الوحي للناس، اللي بيضع العقبات بين الناس والحواجز بينهم بين الوحي، ده من أعداء ربنا سبحانه وتعالى، ده عقابه شديد جدا. وبقى من أمثلة ده من الأمثلة يعني، والواقع المحزن اللي احنا بنشوفه في التعامل مع الدين ومع الوحي، والدين ما تدمج تدخل في المجموع وحاجة كده ما لهاش لازمة، والقرآن ده مش ليك ومش مناسب للعصر بتاعنا، والكلام اللي نزل من 1000 سنة ده هنعمل بإيه دلوقتي، ويعني كلام ما ينفعش جدا في حق ربنا وفي حق القرآن يعني، في حق كلام ربنا سبحانه وتعالى يعني. ربنا سبحانه وتعالى شوف قال هنا: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كأن الآية تعريض بينا تمسكوا بهذا القرآن لكي تغلبوا يعني. حتى لا نطيل، الآية برضو فيها تفصيل في كلام برضو عن ربنا سبحانه وتعالى، ومن آياته من آيات من 37 ل 39، من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. والآيات بقى الصفحة اللي فيها كلام كتير جدا عن الوحي، الآيات 40-41-42-44: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم، تهديد ووعيد، إنه ما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، عقوبة شديدة. ربنا سبحانه وتعالى هنا بيتكلم بهذه العزة ليبين خطورة الموضوع، ليبين عقبة هذا الأمر: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الآية 44: ولو جعلناه قرآن أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. عقوبة شديدة للي يعرض، ليكذب، لما ياخدش القرآن من حقه. نسأل الله السلامة. يعني زي ما كنا بنتكلم في الأول، يعني محتاجين نراجع أخبارنا عن القرآن. يعني ختام السورة في الآخر، ربنا سبحانه وتعالى يذكر أمثلة العابد في السراء، الكافر في الضراء، أو الكافر في السراء والضراء، آية 49 لحد 51: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. أخبرنا التعامل مع آيات ربنا ومع نعم ربنا إيه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. ثم ختام الآيات: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. ثم نرجع تاني سورة الزمر. سورة الزمر برضو يعني من السور اللي المعاني فيها والمقاصد فيها واضحة جدا وباينة جدا، معنى الإخلاص والشرك، وده المعنى اللي إن شاء الله هنركز عليه النهاردة وإن شاء الله نحاول نخرج ببيانات عملية منه، باين جدا جدا في السورة. قبل ما بس ما نبدأ في السورة، عشان السورة بتتكلم وهنلاقي تكرار كلمة الإخلاص وجذر الكلمة في السورة متكرر كثيرا جدا، عايزين نتعرف لغة معنى الإخلاص إيه. الإخلاص لغة هو مشتق من كلمة خلصة، يعني معنى إن هو صفى وزال عنه الشوائب. لو في حاجة مثلا بتقع في المية ولا في اللبن أو كده، لما بتغير اللون بتاعها، يعني لما بتزيل هذا الشيء، هذا الكدر أو هذا الشائب، تقول إن أنت أخلصته، صفيته، نقيته. وده المعنى اللي نقدر نفهم به معنى الإخلاص اصطلاحا وشرعا، أن هذا الإخلاص هو صدق النية مع الله سبحانه وتعالى، إفراد الحق بالقصد سبحانه وتعالى، هو نسيان رؤية الخلق كما قال أحدهم، نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق سبحانه وتعالى. قيل في الإخلاص أيضا، ده مهم جدا علشان خاطر يعالج بعض يعني أمراض القلوب اللي هتعرض يعني، أو يعني اللي بتعرض لبعضنا وكلام اللي هتكلم عنه إن شاء الله سريعا برضو للأسف في السورة، إن هو استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. ربنا هو اللي شايفني. بالمختصر كده الإخلاص شرعا واصطلاحا أنا بقاش شايف في حياتي غير ربنا سبحانه وتعالى، كل طاعتي وعبادتي لربنا سبحانه وتعالى، مش عشان الناس تقول أعمل عمل ولا ما عملش، عشان أرجو الثواب من ربنا سبحانه وتعالى. خلونا نبدأ في السورة. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. الصورة بادئة من الآية الثانية مباشرة بالكلام عن الإخلاص: فاعبد الله مخلصا له الدين. الآية 3: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء من لا يخلص من يشرك ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى إن الله يحكم بينهم. الإسلام جه هدم هذه الفكرة، إن يبقى في حاجة آلهة أو شيء تبقى واسطة أو تقربني من ربنا. لا، أنت أخلص مع الله سبحانه وتعالى وأفرد ربنا سبحانه وحده سبحانه وتعالى، عبده وحده سبحانه وتعالى. الآيات 5 و6 برضو هتلاقيها بتتكلم عن الإخلاص في ذكر الكلام عن ربنا: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وهنلاقي بعد كده في آخر آية 6: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو. التوحيد، الإخلاص، فأنا تصرفون. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو. والآيات بعد كده توصف لنا حال اللي مش مخلص إيه. الآية 8: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أي مشكلة يروح على ربنا، يجري على ربنا، يفتكر ربنا، لكن لما ربنا ينجيه، لما ربنا بيخرجها من المشكلة اللي هي فيها، اللي بيحصل بعد كده مواقف محتاجين نمتحن فيها أنفسنا، تعاملنا مع ربنا ومع آيات ربنا ومع نعم ربنا ومع المواقف الصعبة بنمر بيها، بننسب الفضل لمين؟ في قلبي المشاعر بتكون متوجهه ناحيه مين؟ بلتجئ لمين؟ مثل هذه الامور مهمه جدا ان الواحد يتوقف عندها علشان خاطر يتعرف على نفسه، يتعرف على المشاكل اللي في قلبه. المثال المعاكس بقى، الصوره الثانيه الايه 9، امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره وبيعمل ايه؟ ويرجو رحمه ربه، ما بيرجوش حد تاني، ما بيتوصلش لحد تاني، مش في قلبه حد تاني، ويرجو رحمه ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. الله سبحانه وتعالى يعني الآيات تستمر، الله سبحانه وتعالى يكلمنا عن الإخلاص في الآيات، الآية 11 قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. الإخلاص شباب وكلمة الحق وكلمة التقوى ومثل هذه المعاني مش ثقافة عامة، مش حاجة بنتندر بيها، ومش ملهاش أثر ووقع علينا في حياتنا. ربنا سبحانه وتعالى تلاقيه بيكلمنا في الآية التالية تليها، آية 17، الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. هتلاقي ان في بتعرض عليك امتحانات، امتحن الاخلاص والتوحيد في قلبك. يجب ان انت تفطن لهذه المعاني وهذه الامتحانات وتركز في معاني الاخلاص، في معاني التوحيد، لان زي ما قلنا كلمه لا اله الا الله عقيده تطبق في ارض الواقع. والبشرى يعني وانابوا الى الله لهم البشرى بشر عباد الذين يعني ايه يعني يلتزمون بكلمة التوحيد قولا وفعلا وعملا واعتقادا وإلى ذلك. الآية 29 وهي يعني الآية اللي فيها شعار مجلسنا النهاردة ولينا وقفة يعني معاها، وهي برضو بتتكلم عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ضرب الله مثلا الإخلاص والتوحيد، طبعا إن يعني إن صح التعبير الإخلاص هو لب التوحيد يعني. ضرب الله مثلا، الآية 29، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قبل ما نخش في الآية ونقف الوقفة والمعنى اللي احنا عايزين نركز معاه النهاردة والواجبات عايزين نخرج بيها من المعنى اللي معنا النهاردة، ربنا سبحانه وتعالى الآية 27-28 بيقول ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ربنا سبحانه وتعالى ضرب في هذا القرآن من كل مثل لكل الناس، لكل مشاكلهم ولكل احتياجاتهم، وأيا كانت منطلقتهم، أيا كانت بيئتهم، وأيا كانت الرغبات التي يطمحون إليها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنك ستجد مثلا تحتذي به، نموذج تقدر أن أنت تشوفه في القرآن لهذه الأنواع مختلفة من الناس، لعلهم يتذكرون، على الناس أن يعتبروا، ياخدوا الأمثلة اللي ربنا بيذكرها في القرآن ويطبقوها، يعبروا بيها من الآيات إلى التطبيق، من أن تأتيهم الآيات تسمعونه إليها ويطبقونها في حياتهم. فقرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، محدش هيدخل على القرآن ده ويستقبل هذه الآيات استقبال المخبت المستسلم الذي المتجرد الذي يريد الهداية، يعني ما فيش حد هيعمل كده ويجد عوجا في 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 قلبه، يعني هستجد الاستقامة حتما فضل الله تعالى. ثم الآية 29 المثل بتاعنا، ربنا سبحانه وتعالى بيضرب مثال على الإخلاص، على التوحيد، وعلى التشتت والحيرة. الحيرة وما أصابها حيرة لما بتكون في نطاق وفي سياق العبودية لله سبحانه وتعالى، لم حد يكون مقسم نفسيته وعقله وقلبه لحاجات كتير ولغرابات كتير والأغراض كتير ومش عارف يرضي مين ولا مين. المثال ده ربنا ضربه كفارق بين المخلص والمشرك. ربنا ضرب مثال للمشرك بواحد مملوك ولكن عنده رؤساء كتير. تخيل كده انت شغال في شركة وعندك 7 مديرين او 10 مديرين مثلا، ده بيقول اعمل كذا وده بيقولك اعمل كذا وده بيقولك، وهم دول مش متفقين في حاجة. يعني حتى المثال هنا بيقول شركاء متشاكسون، الشكس كلمة جاية من الشراسة، بيضيقوا على بعض هذه هؤلاء الشركاء، مش متفقين مع بعض، هم بس اشتراكهم في ان هو بيملكوا هذا العبد او هذا المملوك. التشتت اللي بيصل فيه هذا العبد او هذا يعني التعيس، ان هو حتى لما بيجي عايز يطلب حاجه، مش عارف يطلب من مين، يطلب من ده ولا من ده ولا من ده. لو طلب من ده، هل الحاجه اللي انا هطلبها منه قد الخدمه اللي انا بقدمها له، ولا هتبقى حاجه اكتر، فمش هي مش لبي لي طلبي. المثال ده مثال صعب جدا، لان هو قريب جدا يا شباب من التشتت اللي كتير مننا بيمر بيه، نسأل الله السلامه، الحيره اللي كتير فينا بيقع فيها، التمزق النفسي اللي بيصيب كتير مننا لما بنبقى مقسمين حياتنا بين حاجات كتير جدا ومش عارفين اعمل ايه ولا ايه. انا هدفي ايه، انا طريقي فين، وانا بعمل ايه في الدنيا، هو ربنا قد ايه من حياتي. المثال بقى الاخر، ربنا سبحانه وتعالى يذكر ورجلا سلما لرجل، وهذا شعار مجلسنا النهارده، سلما لرجل. يعني قيل ان سلم اي خلص، والمسلم هو الذي خلص لله سبحانه وتعالى. يعتقد ان فيه حد بس بيقضي لي حاجته، في حد واحد بس هو بيسعى لرضاه، حد واحد بس هو اللي انا بطلبه. هل تفتكروا ان الحيره اللي عند العبد الاولاني زي الحيره عن العبد الثاني؟ هل الحاله النفسيه من التمزق والتشتت اللي عند الاولاني زي الحاله من الاستقرار والسلام ووضوح الرؤيه ووضوح الاهداف ووضوح الطريق اللي عند الثاني؟ هل ده زي ده؟ يعني فارق كبير جدا. عايزين نقف مع نفسنا وقفه هنا، لان احنا بنمر بمواقف ممكن تنطبق علينا الايه دي انطباق كبير جدا، نسال الله السلامه. اللي عايز يرضي هواه، واللي عايز يرضي المجتمع، واللي عايز يرضي نفسه، واللي عايز يبقى فلوس كتير، واللي عايز يرضي، وامراض القلوب من العجب والرياء والسمعه والنفاق ومشاكل كتير، لها هو حل واحد بس، سلما لرجل. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. خد بالك يا شباب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم مش بيقول ان تعس العبد ده مش جايب جنيه وبيسجد له، لا، هو العبودية بتتمثل في غاية الحب مع غاية الذل. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيذكر شخص، خد بالك قوي من الكلام، لان الكلام ده نسأل الله السلام بيلمس كتير مننا، حد اللي بيحركه القرش، الفلوس وبس، هي الفلوس اللي مبتغاه، هي اللي بتقول له ياخد انهي قرار. النبي صلى الله عليه وسلم يكمل الحديث: تعس عبد الخميصه، واحد عايش عشان بطنه، واحد عايش عشان محتاج يتنازل عشان اي حاجه تخص اكل العيش واكل حلوه، ويقول لك انا اعمل اي حاجه عشان اكل اكله حلوه. وتعس عبد الخميله، الحياه الرفاهيه في الحياه والصوره الاجتماعيه، الخميصه والخميله، الخميصه هي الكساء الجميل، والخميله هي الفرش الوثير. النبي صلى الله عليه وسلم يكمل الحديث يقول: تعس وانتكس. شوف تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، تعس وانتكس، زي المثال اللي احنا بنتكلم عنه، التمزق النفسي، حد ممزق مش عارف يعمل ايه، مش عارف ارضي مين ولا مين، مش عارف ده عايز مني قد ايه وده عايز مني ايه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واذا شيك فلن تقش. يقول ان هو لو دخل في هذا العبد، لو دخل في جسده شوكه، هل احد ينجيه؟ ليه؟ لان هو بحث عن حاجات بعيدا عن نظر ربنا سبحانه وتعالى، فمحدش بينجيه وقت الازمه، محدش بينجيه، وقلبه مش بيلاقيه، بيخونه، مش بيعرف يلجأ لمين في هذه المواقف. ده مثال ايه؟ مثال للمثال اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله سورة آل عمران: سنلقي في قلوب الذين كفروا رعب. ليه يا رب؟ بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، والمصير مأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. شوف، بما اشركوا بالله، بما أشركوا بالله بالمقدار اللي هم راحوا فيه تجاه غير الله واتجاه إرضاء أنفسهم وشهواتهم والإشراك بالله سبحانه وتعالى. وهنا أشوف لما قلنا عشان بس ناخد نعرف إن الموضوع كبير ويمسنا في شركة أكبر وفي شركة أصغر. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الدرهم، فقلنا أن ده مش واحد جايب جنيه وعمال بيسجد له. يعني محتاجين ناخد بالنا ان ربنا سبحانه وتعالى في اخرى لما يقول ارايت من اتخذ الهه هواه، يعني نسال الله السلامه، يعني مين فينا ممكن لا يصيبه ولو جزء من هذه الايه. نسال الله السلامه والعافيه، نسال الله ان يرزقنا الاخلاص والصدق مع الله والتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، لدرجة إن في ناس بتوصل بيها الدرجة والمرحلة إن هو بيبقى مش قادر يخلف هواه، يبقى بيذل لهواه، يبقى ذليل لهواه. ويدخل بذلك بقى نسأل الله السلامة أمراض القلوب واللي بتبقى خفية عن كتير مننا، يعني والكلام للمتحدث قبل السامعين، اللي بيزعل علشان في عمل ما ومحدش قدمه ومحدش جاب اسمه، والصورة اللي بتنزل عشان خاطر اخد اللايكات واعمل وعشان خاطر، والصورة دي ممكن فيها محرم ويكون فيها معاصي ويكون فيها مخالفات شرعية. رأيت من اتخذ إلهه هوى رجلا سلما لرجل، أنا قلبي لمين؟ أنا بتجه لمين؟ فعلا ما هو يعني في ناس عبوديتها كده، وفي ناس عبوديتها هوى الناس، في ناس عبوديتها نفسها، في ناس عبوديتها هوى زي طلب الرياء. انا اللي بيعمل كده اسال الله السلامه والعافيه بيبقى عايز يشوف نظرته عند الناس ايه، يعني لدرجه ان يصل ذلك ان يتحكم ذلك في القلب، اسال الله السلامه. حين ان ياتي المثال الاخر على عكس ذلك، سلاما لرجل، سلاما لرجل تبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى، قلبك منعقد تمام الانعقاد على أن الأمن بيد الله، أن الرزق بيد الله، أن الراحة بيد الله، زواجي بيد الله، أولادي بيد الله، هدايتي بيد الله، كل أمر بيد الله. بس سبحانه وتعالى كل سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الآية دي لما نقارنها بالآية اللي قلناها في سورة آل عمران سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، شوف الفارق بين حتى واقع الكلمات والحالة النفسية هنا والحالة النفسية هنا. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. استكمال الحديث اللي معانا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لعبد، المثال الآخر بقى تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم، المثال الآخر بقى طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ده أحسن واحد، الطوبة لعبد، ده طوبة دي شجرة في الجنة يسير فيها الراكب سيرة قيل 100 عام أو 70 عام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده الأخذ بعنان فرسه، ده اللي مش شايف حاجة غير ربنا سبحانه وتعالى، الخلاص سلاما لرجل، ده اللي بيشعر بـ 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 بالقرب من ربنا سبحانه وتعالى، بالاكتفاء بربنا سبحانه وتعالى، ده اللي يستحق غاية السعادة غاية الاكتفاء لأنه سلاما لرجل. يعني الواجبات العملية اللي محتاجين نخرج بيها من هذا المعنى، محتاجين نحسب نفسنا زي ما قلنا، القرارات اللي اتكلمنا عنها في بداية السورة، قلنا ان احنا المعنى اللي هنتكلم عنه النهاردة في السورة ما ينفعش ما اخدش في قرار. ليه؟ لان ده لب التوحيد، ده اساس كل شيء. محتاج اقعد مع نفسي وافكر فعلا، ولو استحتاج الامر ان اكتب ان انا ادون في شيت واتابع الكلام ده من وقت لتاني اعمل كده. انا قلبي فيه منه قد ايه ربنا سبحانه وتعالى، مجهودي فيه منه قد ايه ربنا سبحانه وتعالى، سعيي بذلي اعتقادي فكري اولادي زواجي، انا بعمل كل الكلام ده ليه؟ في كلام الكلام ده كله واكون صادق مع ربنا سبحانه وتعالى، واطلب من ربنا سبحانه وتعالى يا رب ارزقني الاخلاص، ارزقني الصدق في الاخلاص. محك مهم وسؤال مهم، لما بتتعارض المتطلبات والارادات وتتنازع الامور، بطلب ايه؟ بلتجئ لمين؟ لذلك هنلاقي لما نكمل في الآيات ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية 36 أليس الله بكاف عبده ويخوفونك. خد بالك المجتمع هيمارس ضغوطات عليك صعبة، خد بالك الامتحان مش هيبقى سهل قوي، بس ربنا هيجيب لك امتحان بإذن الله تجيب فيه درجة نهائية. ويخوفونك بالذين من دونه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يكفي عباده سبحانه وتعالى الذين يتوكلون عليه الذين يخلصون له. سلما للرجل، ومن يضلل الله ما له من هاد، ومن يهدي الله ما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام. شوف الآيات وتورث تلك المعاني إزاي في قلبك لما نقرأ هذه المعاني ونعيش مع هذه المعاني. ويخوفونك معنى مهم، خد بالك إن إحنا كلنا بلا استثناء إلا من رحم ربي عندنا طموحات لا تنتهي، والطموحات في الدنيا لا تنتهي، ولكن اللي يوقفني هو إيه؟ هو طلب ربنا سبحانه وتعالى، هو الصدق مع ربنا سبحانه وتعالى، هو أليس الله بكاف عبده، هو سلاما للرجل، هو الشعور بالكفاية والسعادة مع الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدة، شوف بقى التعبيرات النبوية وحي، القرآن والسنة وحي. شوف بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما واحدا، نحن نتكلم على الإخلاص وعلى التوحيد وعلى الشرك، كفاه الله. شوف كفاه الله، شوف التعبير، ما همه من أمر الدنيا والآخرة. والمثال الآخر ومن تشعبت به الهموم، اللي مش عارف يعمل ايه، اللي الدنيا مقطع قلبه وحاجة الأمر. أنا مش بهون من الوضع الصعب كمان المر بيه، ولكن ربنا سبحانه بيقول لك الحل، ربنا يقول لك تعمل ايه، متشعبت به الهموم لم يبالي الله في أي أوديات الدنيا هلك. يعني مش هلك بس، لم يبالي الله له، صلى الله عليه وسلم. تستمر السورة في ذكر التوحيد والإخلاص والشرك، 43 و44 متخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. اعتقادك عن ربنا سبحانه وتعالى، اعتقادك ايه لما حد يجي يقول لك انا هجيب لك الوسطة الفلانة هي اللي تخلص، كن احساسك عامل ازاي؟ قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. مركزية الدار الآخرة في اعتقادنا وفي إيماننا وفي معالجة نيتنا وفي صدقنا اللي بيتقلب علينا طبيعي، ولكن أن أنا أبقى شايف أن أنا راجع لربنا سبحانه وتعالى أن هناك حساب وجزاء. وآية خطيرة جدا جدا يا شباب، آية 45 وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. تجد حد تكلم عن القرآن عن الوحي عن ربنا عن اليوم الآخر يقول لك اشمئز الله السلامة، محتاجين ان احنا ما يكونش ده حالنا، مش ده حال المؤمنين، مش ده حال المصدق بكتاب الله، مش ده حال من يؤمن بلا إله إلا الله، مش ده حال المخلص الموحد لله سبحانه وتعالى. ثم تستمر الآيات وتعرض علينا آيتين، آية من أخوف آيات الله وآية من أرجى آيات الله. الآية 47 ولو أن للذين ظلموا، قالوا كشباب أن 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 معاني الظلم، كلام ده في سورة النساء، عشان لما كلمنا عن العدل أن الظلم هو وضع شيء في غير موضعه، أنت لما بترائي لما بتدي الأمر الدنيا أكتر من قدرها أنت بتحط حاجة غير موضعها. نسأل الله السلامة ونتعامل مع الآيات أن الآيات بتخاطبني وأنزل الآيات على قلبي أنها بتكلمني أنا. ولو أن للذين ظلموا، ما طبعا أعلى الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ونسأل الله يعني أن يبعدنا عن ذلك يعني وأن يميتنا على التوحيد. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. آية تخوفك جدا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كان فاكر أنه رايح للجنة، كان فاكر ان هو رايح خلاص يعني ربنا راضي عنه، بس للاسف يعني نسال الله السلامه كان فيه مشاكل في الاخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ان اول الناس يقضى عليها يوم القيامه رجل استشهد فاتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت، لكنك قاتلت لان يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه ونعمه فعرفها، قال ما فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته. وقرأت فيك القرآن قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم لو قال عالم، وقرأت القرآن لو قال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال، أصناف المال كله، فأتي به عرفه نعمه فعرفها، قال ما عملت فيها؟ قال تركت في سبيل الله، تركت من سبيل، قال ما تركت من سبيل الله، يعني غالبا انا يعني الحديث مش ناقله صح او حاجه زي كده، بيقول ان هو انفق يعني في سبيل الله. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، فسحب على وجهه ثم ألقى في النار. دول اللي بيبدا ان تسعر بهم النار، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. معذرة على يعني المقطع اللي انا مش عارف اقراه، الحديث انا واخده من غير تشكيل، فمعذرة على يعني الكلام ده، بس الحديث معروف عند الناس والمعنى واضح. يعني الآية التي هي من ارجى ايات القرآن، آية 53، ان قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ربنا يفتح باب التوبة سبحانه وتعالى، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم، من ارجى ايات القرآن. يعني باب التوبة مفتوح، ربنا سبحانه وتعالى يقول للي عايزين يتوبوا يعملوا ايه؟ وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. فتستمر الايات، تستمر الايات في ذكر التوحيد والاخلاص واسباب عدم الاخلاص. يعني هتلاقي ان الاسباب دي باينه جدا في الايات، في الايه رقم 67، وما قدر الله حق قدره، اشركوا بالله انهم لم يعرفوا الله سبحانه وتعالى، لم يقدروا الله حق قدره سبحانه وتعالى. ثم تختم السوره بمشهد من مشاهد يوم القيامه، الفريق، هذا الفريق الذي كفر الذي اشرك بالله، وهذا الفريق الذي امن واخلص وامن بالله سبحانه وتعالى. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، وبخفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، جماعات. والآية اللي بعدها 73، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، يعني إشارة ويعني إلى أهمية الصحبة، أهمية البيئة اللي حواليك اللي تشدك لربنا، اللي تراك من ربنا، اللي تقولك عيوبك إيه، اللي ما تسبكش لنفسك، اللي ما تسبكش لعيوب قلبك، لأمراض قلبك. وآخر مشهد في هذه السورة، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، أن إلهنا واحد، الحمد لله أن إلهنا ربنا يسمع ويجيب، الحمد لله أن إلهنا يهدي إلى الحق، الحمد لله أن إلهنا إله عليم، الحمد لله أنه لم يتركنا لأنفسنا ونزل شرعا وإلا كان كل واحد سيدعي حقوقا ليست له، الحمد لله أن الله هو الله. علمتني سورة غافر وفصلت، التعامل مع الوحي، التعامل مع التثبت بالقرآن، التمسك بالقرآن، المجادلة بالقرآن، الثبات على الحق، والتعامل مع الوضع الصعب في الدعوة ومواجهة الباطل. علمتني سورة الزمر سلما للرجل، الواجب العملي اللي عايزين نركز فيه النهاردة، عايزين نقرأ سورة الزمر بنفسية مختلفة، بنحن نركز مع الآيات اللي فيها الإخلاص والشرك والتوحيد والشرك بشكل مختلف، وأنزل ده على قلبي وعلى الواقع بتاعي. الإخلاص في الأهداف، في الطريق، في الجهد، في البذل. علمتني سورة الزمر علاج التمزق النفسي والتشرذم اللي بيصيب كتير مننا. قبل الختام، قبل ما نختم، سأنويه بس كده مهم، حابب إن الواحد يشارك رسالة فيها من المشاعر تجاه يعني اللي بيسمع هذه السلسلة. كلام ده حابب أقوله يعني نيابة عن نفسي وعن كل إخواني والشباب اللي شغالين على سلسلة علمتني سورة. أقول الكلام ده بمناسبة إن إحنا خلاص في آخر الشهر، هتلاقي بعض الشباب هيجي هيدي الدرس، ويبقى آخر مجلس ليه في السلسلة. يعني بقول الكلام ده لأن زي ما أنتوا يعني شاهدين وعارفين وحصل قبل كده، إن بيبقى في أخطاء بتحصل في خلال المجالس. الأخطاء دي بتبقى يعني بدرجات مختلفة، منها بيبقى في بعض اخطاء في بعض المعاني بنحاول نستدركها في المجالس التي تليها، واحيانا تبقى اخطاء نتيجه ضغط الوقت وان احنا في معاني كتير عايزين نتكلم فيها، او ان احنا مثلا بعض الاثار او النصوص بنكون نقلينها بدون تشكيل او ما الى ذلك، ويعني بتحصل بعض اخطاء مش بنعرف نستدركها في مواضع اخرى يعني. فبس احنا حابب ان انا انبه نيابه عني وعن كل الشباب اللي اتكلموا في مجالس علمتني صورة، ان انا يعني نعتذر الى الله اولا واخيرا من اي خطأ او سهو او تقصير يعني، وان اي شيء منا كان فيه صواب فهو محض توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، واي شيء فيه خطأ فإنا نعتذر الى الله، نسأل الله ان يغفر لنا الزلل والخطأ، ويعني ولم يكن ذلك عن وجه قصد او تعمد باي شكل من الاشكال، ثم نعتذر اليكم. يعني انا متاكد ان في ناس كتير بيعز عليها ممكن اللي بيخطا في تشكيل ايه او اللي بيخطا في حديث او ما الى ذلك، خصوصا احنا بنتكلم عن ان احنا قدر الوحي في قلوبنا لازم اكبر وكلام من ده. انا نؤكد ان مثل هذه الاخطاء بتكون على وجه من وجه عدم التعمد باي شكل من الاشكال يعني، وده فرصة مهمة ومناسبة جدا ان احنا نهيب بيكم ان اللي يجد شيء فيه من النصح او ان هو يعلق او يقول ان في اخطاء يشير اليها، وسائل التواصل معروفة ومتاحة سواء على ساوند كلاود او على المقاطع الصوتية يعني لو حد يعلق على حتة فيها خطأ او كده، او على الفيسبوك او على تليجرام، ان الناس تنصح مثل هذه المجالس مثل هذه السلاسل. صلاني أن يعني إيه وفقنا لما يحبه ويرضاه، يعني نعتذر إلى الله عن كل خطأ وزلل وقعنا فيه خلال هذه السلسلة نيابة عني وعن كل إخواني اللي بيقدموا مجالس علمتني صورة يعني. الأخير ختاما، هتمر ليلة ورا التانية وهينتهي رمضان وهتنتهي مجالس علمتني صورة، هتنتهي مجالس علمتني صورة، ولكن هيبقى القرآن هو العهد والميثاق الذي بيننا، هو تلك الروح وتلك الرابطة وتلك القرابة التي بيننا، سيبقى القرآن بيننا، ستظل هذه المجالس بإذن الله تعالى حتى يدخل القرآن كل بيت بإذن الله تعالى، حتى تكون مجالس القرآن جزء من كل بيت مسلم بإذن الله تعالى، حتى تكون مجالس القرآن ومأدوبة القرآن أهم من موائد الطعام في بيوت المسلمين. عندها ستشرق الشمس في مرابعنا ويكمل البدر في ليالينا، تهدأ الريح كي تجري سفينتنا كما تريد وترسو في مرافينا، ويبقى الوحي يروي فكر أمتنا، لتنبت النهضة الكبرى بأيدينا وترفع في السماء رايات عزتنا، وتشرق في الورى أسمى مبادينا، ويخبو الظلم والظلام في أمتنا، الله ناصرنا يحيي أمانينا. سأل الله تعالى أسمائه صفاته أن يتقبل منا، أن يجعلنا مقبولين في شهر رمضان، يغفر لنا الزلل والخطأ، وأن يجزيكم عنا كل خير. جزاكم الله خيرا. عايزين نقرأ سورة الزمر والحواميم إن شاء الله، الحواميم مكملة معنا بكرة وبعده، نحرص على هذه المعاني ونحرص على أن احنا نراجع أنفسنا ولوجة العملية كلمنا فيها في الإخلاص والتوحيد. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.